القرآن بالقرآن يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، القائل صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل يا رب علينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للخمسين بعد المئة الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا مع أول آيات القتال في القرآن الكريم، مع قول ربنا جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. لازلنا مع هذه الآيات الكريمة المباركة، ولازلت في هذه المقدمة المهمة التي أقدم بها بين يدي تفسيري لهذه الآيات الكريمة المباركة، بينت معنى القتال لغة واصطلاحا، وبينت معنى الجهاد لغة واصطلاحا، وقلت بأن الجهاد أوسع وأشمل مدلولا من لفظ القتال، فالقتال نوع من أنواع الجهاد. ثم توقفت في اللقاء الماضي مع هذا التأصيل العلمي البديع لشيخنا ابن القيم بعدما بينت الغاية من الجهاد في سبيل الله، ولماذا شرع الله القتال، لماذا شرع الله القتال، ورددنا على أولئك الذين يتهمون ديننا بأنه دين متعطش للدماء ودين يهوى سفك الدماء. ثم بينت قول شيخ الإسلام ابن تيمية في أنواع الجهاد، ولازلنا مع هذا التأصيل البديع ومع هذا التحقيق العلمي الرصين لمراتب الجهاد لإمامنا القيم شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: الجهاد 4 مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد الظلمة والفساق وأهل البدع والأهواء. هذه مراتب الجهاد، تحت كل مرتبة من هذه المراتب مراتب. تكلمت في اللقاء الماضي فقط عن المرتبة الأولى من مراتب الجهاد، ألا وهي مرتبة جهاد النفس، وقلت جهاد النفس 4 مراتب: المرتبة الأولى أن يجاهد الإنسان نفسه على تعلم الهدى ودين الحق، وفصلت ذلك. المرتبة الثانية أن يجاهد الإنسان نفسه على العمل بهذا الهدى وبهذا الدين الحق. المرتبة الثالثة أن يبلغ هذا الهدى ودين الحق لأهل الأرض بحق بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة رقيقة رقراقة مهذبة. والمرتبة الرابعة أن يجاهد نفسه على الصبر على البلاغ والدعوة إلى الله جل وعلا، ثم على أذى الخلق، إذ لا يكون العالم ربانيا كما أجمع على ذلك سلف الأمة، إذ لا يكون العالم ربانيا إلا إذا علم الحق، والحق كما أصلت هو القرآن والسنة، وليس الحق المزعوم عند الكثيرين من أهواء وآراء سياسية متقلبة متضاربة، لا، كلا كلا، بل الحق عندنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالعالم لا يكون ربانيا بإجماع سلف الأمة إلا إذا علم الحق بدليل من الكتاب والسنة، ثم عمل بهذا الحق وهذا الهدى، فترى هذا الحق بارزا ظاهرا على سمته، على عبادته، على خلقه، على عفة لسانه، على عفة بيانه، على طهارة قلبه، على سلامة قلبه من الغل والحقد والحسد والضغائن والشهوات والشبهات. كان السلف يقولون كما قال ابن عبد البر: كنا لا نطلب العلم من أحد إلا إذا ذهبنا إليه فنظرنا إلى سمته وعبادته. هذا هو الذي يؤخذ منه العلم، سمت العلماء بين، وعبادة العلماء ظاهرة، ظاهرة على وجوههم، ظاهرة على أخلاقهم. وإلا فما قيمة العلم الذي تعلمت إن لم يورثك الخشية، إن لم يورثك الأدب، إن لم يورثك العفة، إن لم يورثك الحياء، إن لم يورثك التواضع، إن لم يورثك حسن الخلق، إن لم يورثك حب قيام الليل، إن لم يورثك حسن التعامل مع الخلق جميعا. ما قيمة العلم؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم فليعلم أنه إن تعلم وعمل وعلم ودعا وبلغ عن الله وعن سيدنا رسول الله، فليعلم علم اليقين أنه سيبتلى، أنه سيتعرض للأذى، بل سيجلب عليه الشيطان بخيله ورجله، لن يتركه الشيطان، سيكون له الشيطان بالمرصاد، بل وسيقلب عليه شياطين الإنس وشياطين الجن كذلك، لأنه ولي الله جل وعلا الذي يذكر الخلق بالحق بحق، الذي يسمع الخلق عن الله ورسوله. هذا لن يترك أبدا. وقلت مرارا لإخواني وأبنائي من طلبة العلم، من سلك طريق الدعوة إلى الله ولم يبتلى ولم يتعرض للمحن والفتن والأذى، فليعلم يقينا أنه سلك طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليراجع نفسه. نعم، فما من نبي ولا رسول إلا وقد تعرض للمحن والأذى والفتن والابتلاءات. قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال جل وعلا: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وبعدها حتما لازما وتواصوا بالصبر. اصبر على الأذى، استعلي على الألم، استعلي على الجراح، اصبر على الأذى لله، واصبر على الألم لله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. اصبر واسجد لله جل وعلا واقترب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. هذه مراتب جهاد النفس، وهذه المرتبة الأولى من مراتب الجهاد في سبيل الله. المرتبة الثانية من مراتب وأنواع الجهاد جهاد الشيطان. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: وجهاد الشيطان مرتبتان، وجهاد الشيطان مرتبتان. الأولى أن يجاهد الإنسان نفسه وشيطانه على دفع ما يلقيه إليه الشيطان من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. المرتبة الثانية أن يجاهد الإنسان الشيطان على دفع ما يلقي إليه الشيطان من الإرادات والشهوات الفاسدة. مرتبتان من مراتب جهاد الشيطان، وهذه مرتبة عظيمة من مراتب الجهاد في سبيل الله، حتى لا يتصور البعض أن الجهاد مختزل في جهاد الكفار فقط، بل هو نوع من أنواع الجهاد. بل وبينت أن المسلم لن يستطيع أن يصبر في ميدان البطولة والشرف رافعا للسيف لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل مغنم أو زعامة أو صدارة أو هوى أو دنيا أو جماعة أو حزب أو كرسي حقير زائل فان. لن يستطيع أن يثبت في الميدان إلا إذا انتصر أولا في جهاده في ميدان النفس، ثم في جهاده في ميدان الشيطان. هذا ميدان خطير قل من ينتصر فيه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم وأن ينجيني وإياكم من وساوس الشيطان والشهوات التي يقذفها في القلوب والشهوات التي يملأ بها القلوب. الشيطان هو العدو الأكبر، كما قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا إخواني، لا زال هنالك إلى هذه اللحظة من يكذب الرحمن ويصدق الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل وعلا يحذرنا من عداوة من اللحظة الأولى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين. وفي آية أخرى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ويوم القيامة سأتبرأ من الخلق جميعا الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان عداوته واضحة منذ اللحظة الأولى، جهاده أمر يحتاج إلى توفيق كبير من الله وتثبيت. إذا كان صاحب القلب الموصول بالله، إذا كان صاحب القلب المعصوم من الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت من الله، فكيف بحال قلبي وقلبك وقلبك أنت أيضا؟ قال الله لنبينا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنحن نحتاج إلى تثبيت في هذا الميدان الصاخب الخطير، ميدان مجاهدة الشيطان. واعلم بأن الشيطان يجري منا مجرى الدم، كما يجري الدم في عروقنا كذلك يجري الشيطان. والحديث الصحيحين لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت صفية بنت حيي رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وجاءت لتزوره ليلا وقام معها ليقلبها إلي يوصلها إلى بيتها وداريا، ومر عليه رجلان من الأنصار فلما رآهما النبي المختار قال: إنها صفية بنت حيي زوجي. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أو نشك فيك يا رسول الله؟ قال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: وهذا هو الشاهد، إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. قال إمامنا الشافعي: ما خاف النبي على نفسه حين قال للرجلين إنها صفية زوجي، وإنما خاف النبي على الرجلين حتى لا يقذف الشيطان في قلبيهما سوءا فيهلكا في الدنيا والآخرة. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بهما أن قال لهما إنها صفية زوجي، ليقطع على الشيطان حبائله ومجراه وخطواته التي لا تقف عند حد بحال من الأحوال، ولا تتبع خطوات الشيطان. فالشيطان يا إخواني عدو لنا نحن المؤمنين، وعداوته أبدية، لن يترك مجالا ولا طريقا إلا وسيقف لنا فيه بالمرصاد. من أرق الأحاديث ما روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ فعصاه فأسلم، الحمد لله. فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإن مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول، الفرس المقيد بقيد في الطول لا يستطيع أن يتحرك، وإنما هو مقيد في حدود معلومة، كذلك المهاجر. قال عليه الصلاة والسلام: فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشيطان لنا بالمرصاد، له مدخلان لا ثالث لهما: مدخل الشبهات ومدخل الشهوات. فالفتن نوعان لا ثالث لهما، على كثرة صور الفتن وأشكال الفتن، لكنها لا تعدو عن فتن الشبهات والشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. شهوات كثيرة، ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إنها الشهوات، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفتن الشبهات القادحة في الإيمان في الإيمان. وما أكثر الشبهات، وأنا والله لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات، لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات، بل لقد دخلت مواقع الزنا إلى بيوت المسلمين وصارت بين أيدي أولاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قرأت مؤخرا أن عدد المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت قد زادت عن 4 ملايين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شهوات وشبهات، وحدث وراء ولا حرج عن المواقع التي انتشرت عليها الشبهات، شبهات في غاية الخطورة، لا أقلل من خطرها ولا من شأنها. لم تعد الشبهات التي تطرح الآن مقصورة على الفرعيات أو الجزئيات، بل صارت الشبهات المطروحة الآن على الأصول والأركان والثوابت والكليات. وقد يدخل كثير من أولادنا وأبنائنا الغيورين على هذه المواقع الخطيرة على الإنترنت والكثيرة للرد على هذه الشبهات، وهو لم يحصن إيمانيا ولا عقديا ولا علميا، فيغرق في هذه البحور الهائجة وتصدمه هذه الأمواج المتلاطمة ولا يخرج من هذه البحور أبدا. كما قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بين عشية وضحاها، يفقد الإنسان دينه ويخرج الإنسان من دينه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، ستقطع رقبته ستهلكه، ومن تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. لا تعرض نفسك يا ولدي للفتن، ولا تعرضي نفسك يا ابنتي للفتن، لأنك قد تضمن حال قلبك وأنت تستمع إلي الآن، لأن إيمانك الآن في زيادة، إذ أننا نحن أهل السنة نعتقد اعتقادا جازما أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال البخاري: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا تواجه الفتن لأنك ترى من حالك الآن زيادة في الإيمان، لأنك لا تضمن كيف يكون حال قلبك إذا عرضت عليه فتنة من فتن الشهوات أو من فتن الشبهات. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة وبألفاظ متقاربة من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي لفظ على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ أو من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: ما أنا عليه وأصحابي، قرآن وسنة بفهم الصحابة، قرآن وسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وغيرهم من أئمة الهدى مصابيح الدجى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمراد بالمؤمنين في الآية ابتداء هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا بل وإلى يوم الدين. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، لابد من الحذر من الشقاق والابتداع، وعدم اتباع غير سبيل المؤمنين وعدم التزام طريق الهدى، فالنهاية جهنم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة هنا في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم. واحد جاي يسأل إمام مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، بيقول له يا إمام من أين أحرم للعمرة والحج؟ يسأله في المدينة النبوية. فقال الإمام، الإمام مالك من ذي الحليفة، وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي. فقال له الإمام من ذي الحليفة، فقال له السائل ولكني أريد أن أحرم من عند القبر الشريف من المسجد النبوي. فقال له الإمام لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فتنة، فتنة إيه؟ أي فتنة؟ فقال الرجل أي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها. ده أنا بدل ما أخرج إلى الميقات هحرم من المدينة من المسجد النبوي. إيه اللي خليني أترك هذا المكان المبارك العظيم وهذا إلى الميقات؟ أنا أحرم من هنا. فقال الإمام لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك قد هديت إلى سنة لم يهدى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن الفتن يا إخواني نوعان، شهوات وشبهات. الشيطان يلقي على قلب العبد من الشبهات القادحة في الإيمان ما يخرجه عن الملة، ما يخرجه من الدين، أو يلقي عليه من الشبهات ما يشككه في الدين، أو ما يشككه في وجود رب العالمين، أو ما يشككه في صدق وبلاغ سيد المرسلين، إلى غير ذلك من الشبهات ومن الشكوك. وأنا لطالما قلت هذه الشبهات ليست جديدة، هذه أي شبهة، وأنا عما أقول أي شبهة تخطر على قلب بشر أو على عقل بشر يخرج بها علينا الآن على مواقع الإنترنت إنما هي شبهة قديمة، وقد استخرج ما في القبور من عفن وقدمه في كفن جديد فقط. وإلا فالشبهة قديمة، وإلا فعلماؤنا جزاهم الله عنا خيرا قد فندوا كل هذه الشبهات. ائتني بشبهة واحدة لم يفندها علماؤنا ولم يبينها أئمتنا وسادتنا، لا والله نحن فقط نقلة، لا يدعي واحد منا غير ذلك، نحن نقلة ننقل فقط ردود وأجوبة الإيمان لسادتنا وأئمتنا وعلمائنا على شبهات الكفر أو الفسق أو البدع أو الأهواء أو الضلال إلى غير ذلك. شبهات العقيدة رد عليه علماؤنا، شبهات التاريخ رد عليه علماؤنا، شبهات السيرة رد عليها علماؤنا، شبهات الإيمان في قضية الإلحاد الخطيرة المشهورة الآن فندها علماؤنا، شبهات بيوت النبي وزواجه وما يتعلق بذلك فنده علماؤنا. لم يترك أئمتنا شبهة إلا وردوا عليها بالحق بدليله. ولذلك أنا أنصح إخواننا وأولادنا ممن يتصدون الآن لتفنيد الشبهات جزاهم الله خيرا وسدد رميهم وسدد ألسنتهم وسدد أقلامهم وسدد بيانهم، أقول أرجو أن تختاروا أقوى الردود على الشبهات لعلمائنا حتى لا يكون طرح الشبهة أقوى من الجواب ذاته، حتى لا يكون طرح الشبهة أقوى من الرد على الشبهة ذاتها. هذه فتنة جديدة أخرى. ثم لو كانت الشبهة مطروحة في حدود ضيقة فليس من الفقه المتين ولا من الحكمة في البلاغ عن رب العالمين وسيد المرسلين أن أتولى تفنيد الشبهة وتوضيحها والرد عليها في بيئة أوسع ومجتمع أكبر، ليس هذا من الفقه. شبهة طرحت في مجال ضيق في مسجدك مثلا في بيئتك مثلا، لا ينبغي أن تفند الشبهة في نطاق أوسع من هذا النطاق الذي طرحت فيه. ليه؟ لأن هنالك من القلوب الضعيفة والمريضة ما يلتقط الشبهة إن عرضتها مرة أخرى حتى وإن فندتها، حتى وإن فندتها قد تقع الشبهة في قلب ضعيف أو في قلب مريض، لن يحصن بالإيمان، لن يحصن بالعقيدة، لن يحصن بالعلم الشرعي، فحينئذ تصيب الشبهة القلب إصابة قد تكون بليغة بل وقد تكون قاتلة مميتة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأرجو أن أذكر بأن فتن الشبهات والشهوات لا يستطيع أحد حصرها، لكن مكمن الخطر أنها تعرض على القلوب وليس على الأبصار فحسب أو الأسماع فحسب، وإنما على القلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب، فتن الشهوات والشبهات تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التقية النقية التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، حتى نلقاك يا أرحم الراحمين غير خزايا ولا مفتونين. شايف مكمن الخطر فين؟ أن الفتن تعرض على القلوب، سواء كانت فتنة شهوة أو شبهة. وأختم بهذا الحديث المبارك لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل عن المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد، ألا وهي مرتبة جهاد الكفار والمنافقين، وما تشتمل عليه هذه المرتبة من مراتب أيضا. أختم بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم، ما من نبي قبلي إلا وقد دل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هل صدقت الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ ألم يصب الأمة الآن بلاء وأمور ينكرها الأصفياء الأتقياء العلماء الحكماء العقلاء؟ وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا. فتنة العام رققت فتن العام الماضي، وكنا نظن فتن العام الماضي لا مثيل لها، فجاءت فتن أعظم وأخطر وأطم وأشمل وأعم، فرققت الفتن الماضية، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن، خلي بالك المؤمن، هذه أي هذه أكبر من كل الفتن التي مضت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أيها الأحبة، جهاد الشيطان يحتاج إلى صدق استعانة بالله تبارك وتعالى، ويحتاج إلى استعاذة دائمة بالله جل وعلا. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي إنه سميع عليم. ويحتاج أيضا إلى المواظبة على الصلوات والحفاظ على العبادة، ويحتاج أيضا إلى صحبة الأخيار وإلى صحبة الصالحين، ويحتاج إلى أن تبتعد قدر المستطاع عن البيئة الراكدة الفاسدة، بيئة الشهوات وبيئة الشبهات وبيئة المعاصي، ويحتاج إلى أن تصحب العلماء. نعم، اصحب العلماء، ولا تصدق الكذابين الأفاكين الذين يريدون أن ينالوا من مكانة العلماء في الأمة حتى تتبعثر الأمة عن قادتها الحقيقيين وعن ربانيها الصادقين من العلماء العاملين. وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان. لا تصدق الكذابين الذين يريدون أن يبعدوا الأمة عن علمائها. في زمان الفتن لا يسمع إلا العلماء، وآه لو سمع قول العلماء، والله الذي لا إله غيره، العلماء يرون الفتن قبل أن تقع ويحذرون منها قبل أن تقع، ولا يراها الدهماء والعامة إلا وهي راحلة مدبرة بعد أن دمرت الأخضر واليابس. آه لو استمع الناس إلى قول العلماء وإلى نصح العلماء الحكماء العقلاء، ولكن يا للأسف يتهم هؤلاء من الدهماء بأنهم خونة وبأنهم باعوا الدين، وبدل أن يقولوا هيئة كبار العلماء صاروا يقولون هيئة كبار العملاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا منهج، من أراد النجاة فليلزم، وإلا فنحن لا نستطيع أن نلزم أحدا. إنما أنت منذر، إنما وما عليك إلا البلاغ، إنما فذكر، إنما أنت مذكر، إنما ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم من الشيطان وشركه، وأن يجنبنا وإياكم نزغاته وشهواته وشبهاته التي يلقيها على قلوبنا، وأن يحفظنا وإياكم وأولادنا وبناتنا من كل شر وسوء، وأن يحفظ بلدنا مصر جميع بلاد المسلمين من كل شر وسوء، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس يبين